هذا والشريط الرابع والعشرين بعد المئة من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 73 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأحد 15 من صفر سنة 23 و400 من الهجرة الموافق 28 من ابريل سنة 2000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كان كلامنا في الدرس الماضي عن قول الصحابي عمرو بن أمية فألقى السكين، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعرفنا شيئا عن مسألة التشبه بالكفار والمشركين، وأن استعمال الآلات التي يستعملها الكفار والمشركون كما يستعملها سائر الناس مما ينفعهم، وليس خاصا بالمشركين، وليس من شعائرهم ولا من علاماتهم ولا من خصائصهم، هذا من أمور الدنيا، ومثله لا حرج فيه البتة. فمن قال إن هذا تشبه بالكفار أو فيه ترف أو ما إلى ذلك فقوله مردود عليه، حتى ولو لم يرد مثل هذا الحديث فكيف إذا ورد. فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ، وموضع الشاهد منه أنه أكل لحم شاة ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. وأيضا في الحديث دليل على أن الحديث الآخر الذي فيه لا صلاة بحضرة طعام أنه محمول على ما إذا كان محتاجا جدا لهذا الطعام بحيث يشغله ذلك عن صلاته. أما إذا كان كما يقال ليس بالجوعان كما هو في هذا الحديث، كان يحتز صلى الله عليه وسلم من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين وقام إلى الصلاة، إذن لم يتم طعامه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن لا صلاة بحضرة طعام، إنما ذلك في حالة ما إذا كان الإنسان في غاية الشد في يعني في شدة الجوع أو في غاية من الجوع، بحيث لو قام إلى الصلاة شغلته بطنه عن صلاته. وفيه أن العلة المذكورة هي المعتبرة، وبالتالي يمكن أن يقاس عليه بعض الأمور الأخرى، لكن هذه الأمور هي أمور ضرورية، فلا يقال مثلا العمل، فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. واحد يقول أنا لو قمت الآن إلى الصلاة سأكون منشغلا بعملي أو بشغلي، لهذا غلط، هذا ليس بصحيح، لأن هذا يمكن تأجيله وليس فيه العمل، متى ينتهي العمل؟ العمل ينتهي ما ينتهي. أما بالنسبة للجوع هذا أمر في جسمك ما تستطيع أن تدفعه إلا بالأكل، وبالتالي ستبقى منشغلا به ما دمت في شدة الجوع، فستقوم إلى الصلاة وأنت جوعان، وستبقى طوال الصلاة تفكر في الطعام، وبالتالي ستكون منشغلا عن صلاتك، وهذا ينافي الانشغال بالصلاة التي قال فيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه إن في الصلاة لشغلا. فينبغي لمن قام إلى الصلاة أن يشتغل بالصلاة لا بغيرها. وبالتالي ما يعني إذا وجد شيء يشغلك عن هذه الصلاة وهو فيك لا يمكنك دفعه إلا بقضائه، مثل وجود شيء في بطنك تريد أن تقضي حاجتك، فالأمران المذكوران في الحديث لا يمكن دفعهما إلا بقضائهما، لا يمكن دفعهما إلا بقضائهما. ونواصل بعد الأذان إن شاء الله. كما سبق من الجمع بين الأحاديث التي فيها النفي لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، العلة هنا واضحة وهي علة الانشغال. فمن كانت بطنه مملوءة بما يحتاج إلى إخراجه من ريح أو بول أو غائط، فيبقى يرفع رجلا ويضع رجلا وهو يصلي حتى لا يخرج شيء، فهذا معنى ولا وهو يدافعه الأخبثان، أي أنه في الصلاة يبقى مشغولا بما في بطنه، و يبقى كما وصفت يرفع رجلا ويضع الأخرى حتى لا يخرج شيء من قبله أو من دبره من بول أو غائط أو ريح. وعليه فهذا الذي يفعل مثل هذا يبقى طوال الصلاة منشغلا، حتى وإن لم يخرج شيء فإنه يبقى منشغلا. وقد يشكل على بعض الناس أمره أو نهيه بمعنى أدق صلى الله عليه وسلم عن الخروج من الصلاة إذا كان في بطن الإنسان شيء، إذا كان أحدكم في صلاته فأشكل فوجد في بطنه شيئا فأشكل عليها خرج منه شيء أم لا، فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فيقول كيف وقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن أن نخرج من الصلاة إلا بسماع صوت أو خروج أو شم ريح. نقول الجمع سهل هنا واضح بين أن النهي أو النافي لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وكذلك الحديث الآخر الصحيح إذا وضع الطعام وأقيمت الصلاة، أو إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالطعام أو بالعشاء. فهنا الأمر بالبدء بالطعام يدلك على أن هذه الأحاديث في حالة ما إذا كان الإنسان يعاني من جوع أو من بول أو غائط أو ريح قبل أن يدخل في الصلاة، فهذا منهي عن أن يدخل في الصلاة والحالة هذه. أما من دخل في الصلاة وليس فيه شيء ثم بعد أن دخل في الصلاة بدأ يشعر أن بطنه يعني ينقلب بعضها على بعض كما يقال، وبدأت الغازات تتحرك، فهذا ما بدأ يشعر به إلا بعد أن دخل فعلا في الصلاة، فهذا منهي عن الخروج من الصلاة إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقد سبق شرحه وقلنا هنا الصوت هو صوت خروج شيء من دبره وليس أي صوت، لأنك أحيانا وأنت تصلي الغازات في بطنك تكركر فتسمع صوتا، لكن هذا الصوت من أين منشأه؟ من بطنك من جوفك، فهذا ليس هو المراد بقولي حتى تسمع صوتا، ما هو أي صوت، فضلا عن أن تسمع هذا الصوت من بطن من بجوارك، فيعني لا في بطنك أنت ولا في بطن صاحبك، فليس أي صوت تسمعه تخرج من الصلاة. ولو أخرج صاحبك ريحا هل تخرج أنت؟ ما أنت سمعت صوتا. إذن المقصود هنا صوت خروج شيء منك أنت وليس أي صوت والسلام. فالبعض ما يعني يفهم مجرد ما يسمع بطنه تقول كر 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 خلاص يخرج يقول أنا سمعت صوتا وقد قال حتى تسمع صوتا. لا ليس هذا المراد صوت خروج شيء من دبرك أي دليل قاطع يقيني جازم على انتقاض وضوئك، هذا المراد بالصوت. والريح أن تشم ريحا أيضا خرج منك لا من صاحبك، فقد تشم ريحا ولكن ما خرج منك أنت شيء. إذن هنا المراد منك لا من غيرك. فإذا أشكل عليك أنت خرج من بطنك أي من دبرك أو خرج منك شيء أم لا، هذا هو الذي يقال فيه حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. وبالتالي فكل حديث أو كل دليل يوضع في محله. أما إذا كان الإنسان في بطنه شيء لكن لا يشغله كثيرا أو يشغله لكن يسيرا، يمكن أن يدخل في الصلاة أو لا؟ يمكن أن يدخل في الصلاة. طيب وضع الطعام لكنه ليس بجوعان، يمكن أن يستغني عن هذا الطعام لمدة ساعة أو ساعتين، يمكن أن يدخل في الصلاة أم لا؟ يمكن أن يدخل في الصلاة. وقد حمل كثير من أهل العلم الأحاديث في هذا على أنها يعني الندب وليست للإيجاب، وبعضهم قال بحسب حال الإنسان، فإن كان سينشغل فهذا معناه أنه يجب عليه أن يقضي حاجته أولا وأن يأكل أولا، وإن كان لن ينشغل فيكون للندب والاستحباب وليس للوجوب، فهذا تفصيل لا بأس به. ثم ننتقل إلى الباب الثاني، واحد يقول طيب يعني استدلال البخاري بهذا الحديث في بعض المواضع على جواز قطع اللحم بالسكين، يعني ما هل هذا الأمر يحتاج إلى إثبات؟ أليس هذا من أمور الدنيا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلموا بأموري أو بشؤون دنياكم. فيقال السبب أنه ورد حديث عند أبي داود فيه النهي عن قطع اللحم بالسكين لكنه حديث ضعيف، فتعين التنبيه وقد نبه عليه الحافظ هنا فقال وفي النهي عنه حديث ضعيف في سنن أبي داود. طبعا أن حقيقة إجازة قطع اللحم بالسكين ما تحتاج أصلا إلى دليل، لأن هذا من أمور الدنيا والأصل فيها الإباحة، ما يحتاج إلى دليل، لأن هل كل ما مسألة من مسائل الدنيا نحتاج فيها إلى دليل خاص؟ لا، هذا ليس بصحيح. وبالتالي هنا السبب هو كما قلنا أنه ورد حديث عند أبي داود في سننه فيه النهي عن قطع اللحم بالسكين وأنه من فعل الأعاجم، فبين الحافظ أنه حديث ضعيف، وبالتالي كما قلنا لا تقوم به الحجة، وهذا الحديث يرد ذلك المعنى. قال بعد ذلك البخاري رحمه الله باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد ابن النعمان أخبره، وسويد هذا صحابي، أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء مكان وهي أدنى خيبر، قال الحافظ أي طرفها مما يلي المدينة، فصلى العصر ثم دعا بالأزواج. في الحديث اختصار، في الحديث اختصار يعني أنه كان الزاد قليلا فدعا ببقية الزاد، ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري. هنا قال أي بل بالماء لما لحقه من اليبس فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. هنا يقول الحافظ: وفائدة المضمضة من السويق وإن كان لا دسم له أن تحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحي الفم فيشغله تتبعه عن أحوال الصلاة. وهذا أيضا يؤكد لنا أنه ينبغي ألا ينشغل المصلي بشيء عن صلاته، يعني قبل أن يدخل إلى الصلاة ينبغي أن يعني ينظف فمه أسنانه إن كان هناك بقايا طعام، بحيث ما يبقى طوال الصلاة منشغلا بتلك البقايا بلسانه يخرجها منها هنا يخرجها منها هنا، فيكون منشغلا بهذا. فهنا السويق ليس له دسم، ولكن للعلة التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى. هنا ما فائدة هذا الحديث في هذا الموضع وما علاقته بمسألة الوضوء مما مس في النار؟ لا شك أن ذكر خيبر فيه هو العلة. قال الحافظ: وقال الخطابي: فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ، لأنه متقدم، وخيبر كانت سنة 7. قال الحافظ: قلت: لا دلالة فيه، لأن أبا هريرة حاضر بعد فتح خيبر وروى الأمر بالوضوء كما في مسلم، أي مما مست النار، وكان يفتي به بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستدل به البخاري على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد، وعلى استحباب المضمضة بعد الطعام، يعني هو مستحب بعد ما يأكل الإنسان وتبقى فضلات الطعام في فمه يستحب له أن يتمضمض قبل أن يصلي، وليس طبعا شيء من ذلك واجبا. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا أصبغ وهو ابن الفرج المصري، قال: أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري، قال: أخبرني عمرو وهو ابن الحارث المصري عن بكير وهو ابن عبد الله الأشج، أفادنا به الحافظ، عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أفادنا الحافظ أن نصف الإسناد الأول مصريون ونصفه الأعلى مدنيون، أصبغ وابن وهب وعمر بن الحارث مصريون، وبكير وكريب وميمونة مدنيون. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل عندها كتفا، والمراد لحم الكتف لا عظمه، فإن الكتف في الأصل يطلق على العظم، العظمة المثلثة التي تكون في الكتف، هذا هو الكتف، لكن يكون عليها لحم، فأكل كتفا يعني أكل اللحم الذي على هذا اللوح، لوح الكتف. ثم صلى ولم يتوضأ. قال الحافظ: ولعمر بن الحارث، ولعمر بن الحارث فيه إسناد آخر إلى ميمونة ذكره الإسماعيلي مقرونا بالإسناد الأول، وليس في حديث ميمونة ذكر المضمضة التي ترجم بها، فقيل أشار بذلك إلى أنها غير واجبة بدليل تركها في هذا الحديث، مع أن المأكول دسم يحتاج إلى المضمضة منه، فتركها لبيان الجواز. وأفاد الكرم، يعني إن كان ترك المضمضة من الدسم فأولى منه أن يترك المضمضة من غير الدسم. وأفاد الكرماني أن في نسخة الفربري التي بخطه تقديم حديث ميمونة هذا إلى الباب الذي قبله، فعلى هذا هو من تصرف النساخ، ولا شك أن علاقته بالباب السابق أشد وأولى وأوضح من علاقته بهذا الباب، حيث ترجم هناك باب من لم يتوضأ من لحم الشاة، وبالتالي علاقته فعلا بالباب السابق أوضح. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يمضمض من اللبن. حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسماء. تبعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري، انتهى كلامه رحمه الله على هذا الباب. قال: باب هل يمضمض من اللبن، وترجم بصيغة الاستفهام دون جزم بالحكم، ولكن الحديث حجة، ولعله أشار بصيغة الاستفهام إلى أن ذلك ليس على سبيل الإجاب وإنما هو على سبيل الاستحباب. قال: باب هل يمضمض من اللبن. حدثنا يحيى بن بكير، قلنا قبل إنه منسوب إلى جده، وإلا فأبوه عبد الله يحيى بن عبد الله بن بكير، وقتيبة وهو ابن سعيد. قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد عن عقيل وهو ابن خالد ابن عقيل الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة المدنيين من أئمة التابعين عن ابن عباس الحبر البحري ابن عم رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي عن عبد الله ووالده العباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب لبنا، والمراد باللبن الحليب، المراد باللبن الحليب، وليس المراد به ما اشتهر الآن في يعني كثير من البلاد العربية، أنهم إذا أطلقوا كلمة اللبن أرادوا به اللبن الرايب، يعني إذا أطلقوا لبن، وهذا في اليمن مشتهر جدا، إذا قالوا لك لبن لا يقصدون الحليب إنما يقصدون اللبن الرايب، وهذا أيضا في المملكة موجود، وكذلك في بعض دول الخليج. أما اللبن الذي نحن نسميه اللبن هم يسمونه الحليب، يخصون اللبن بالحليب ويخصون الرايب باسم اللبن، لكن اللبن في لغة العرب وفي لغة الكتاب والسنة هو الحليب، بدليل قول الله تعالى ماذا؟ من بين فرث ودم لبنا، فالذي يخرج من الضرع يسمى لبنا، فهو لبن وإن كان حليبا لأنه يحلب لكنه لبن. فالتفريق حقيقة أظن أنه تفريق عصري، يعني ما حصل إلا في العصور القريبة. قال: قوله شرب لبنا زاد مسلم ثم دعا بماء، إذا تكلف طلب الماء، يعني ما كان الماء موجودا فتمضمض، بل تكلف طلب، فدل على استحباب المضمضة من اللبن ومن كل دسم ومن كل دسم. قال: قوله إن له دسما. قال ابن بطال عن المهلب: فيه بيان علة الأمر بالوضوء مما مست النار، وذلك لأنهم كانوا ألفوا في الجاهلية قلة التنظيف فأمروا بالوضوء مما مست النار، فلما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت نسخ كذا قال، ولا تعلق لحديث الباب بما ذكر، إنما فيه بيان العلة للمضمضة من اللبن، فيدل على استحبابها من كل شيء دسم، ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف. طيب، يعني العلة التي ذكرت في الحديث تجعلنا نلحق بهذا الحكم وهو استحباب المضمضة، وهو استحباب المضمضة. أنا كثيرا ما يسبق لساني إلى استحباب الوضوء في هذه المسألة، فأقول إلى استحباب المضمضة وليس إلى استحباب الوضوء، إلى استحباب المضمضة يلحق بهذا الحكم ما كان فيه نفس هذه العلة المذكورة، فكل ما كان له دسم يستحب المضمضة منه وليس بواجب. هنا يقول الحافظ في النهاية: طيب، قال: والدليل على أن الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عباس، أن ورد بعض الروايات بصيغة مضمضوا من اللبن بصيغة الأمر، والدليل على أن الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عباس راوي الحديث أنه شرب لبنا فمضمض ثم قال: لو لم أتمضمض ما باليت. ورواه أبو داود بإسناد حسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو وروى أبو داود بإسناد حسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضأ. قال الحافظ وأغرب ابن شاهين فجعل حديث أنس ناسخا لحديث ابن عباس ولم يذكر من قال فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النص. يعني لو لم بالنسبة لحديث ابن عباس الذي في الباب هو إنما هو فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه شرب لبنا فتمضمض وقال إن له دسما لم يأمر به أحدا وإنما فعل هذا فيعتبر دليلا على الاستحباب وليس دليلا على الإيجاب، ويلحق به كما قلنا كل ما له دسم للاشتراك في العلة أو بجامع الاشتراك في العلة. ثم ورد بعض روايات الحديث بصيغة الأمر، قال لكن رواه ابن ماجه من طريق الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي فذكره بصيغة الأمر مضمضوا من اللبن هكذا. ثم بين الحافظ أن هذا الأمر مصروف عن الإيجاب إلى الاستحباب بما ذكره وما سبقت قراءته، وكما قلنا يستفاد في حقنا استحباب المضمضة من اللبن خصوصا ثم من كل ما كان له دسم بجامع اشتراك العلة. والله تعالى أعلى وأعلم، وهذا موقفنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.